السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله الحمد لله الحميد المجيد المحيي المميت القائل سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أنذر بالموت كل لبيب وكل ذي عقل رشيد. أحمده سبحانه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشرك به ولا أكبره. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير بشير ونذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، اعلموا أن رأس الأمر مخافة الله، ولا يتأدى ذلك إلا لمن اتقى الله في سره وعلانيته، وعلم وأيقن بمآله وعاقبة أمره. فماذا بعد هذه الحياة إلا الممات؟ وإن تحدثنا عن الموت فإنا لم نتحدث عن سكراته، لم نتحدث عن شدته وآلامه. فوالله لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها، لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده، لا سيما وهو في كل نفس ينتظره، كما قال بعض الحكماء: كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك، استعد له قبل أن يفجأك. والعجب العجاب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب المجالس وأعظم له فانتظر أن يدخل عليه مجرم أو قاتل لتكدرت عليه لذته ولفسد عليه عيشه، وهو في كل نفس بعد ذلك ينتظر أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع، وهو عن ذلك كله غافل. فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور؟ فاعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بحقيقتها إلا من ذاقها وتجرعها، وأما من لم يذقها فإنه لا يعرفها إلا بالقياس إلى الآلام التي أدركها، وإما بنظره في أحوال الناس عند النزع على شدة ما هم فيه. فما أعظم ذلك الألم، وما أعظم شدة ذلك الألم. فالنزع أحبتي عبارة عن شيء مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم. فإن الإنسان لو أصابته شوكة فإن الألم الذي يجده إنما يجده في جزء من أجزاء الروح، إن كانت في إصبع أو كانت في مكان آخر. يلاقي ذلك الموضع الذي أصابته الشوكة. وأما ألم النزع فإنه يهجم على كل الروح التي في الجسد فيستغرق جميع أجزائه، فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق، ومن كل عصب من الأعصاب، ومن كل جزء من الأجزاء، ومن كل مفصل من المفاصل، ومن أصل كل شعرة، ومن أصل كل بشرة، من الرأس إلى القدم. فلا تسأل عن كربه وألمه. حتى قالوا إن سكرات الموت لأشد من ضرب السيف ونشر بالمناشير، لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح، فكيف إذا كان المقصود المباشر هو نفس الروح كلها، وإنما يستغيث المضروب ويصيح ويصدر صوته وصراخه لبقاء قوته في قلبه في لسانه، وإنما انقطع صوت الميت انقطع صياحه من شدة ألمه، لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد الكرب على قلبه وبلغ كل موضع منه، فهد كل قوة فيه وأضعف كل جارحة لديه، فلم يترك له قوة الاستغاثة حتى إذا غشي العقل وشوشه، وإذا جاء على اللسان أبكمه. وأما الأطراف فقد ضعفها، ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، ولكنه لا يقدر على ذلك. فإن بقيت فيه قوة سمعت له عند نزع الروح وجذبها قوارا وغرغرة من حلقه وصدره، وقد تغير لونه حتى كأنه ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته، وقد جذب منه كل عرق على حياله وحدته، فالألم منتشر في داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه، وتتقلص الشفتان ويتقلص اللسان إلى أصله، وترتفع الأنثيان إلى أعالي موضعهما وتخضر أنامله. فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه، ولو كان المجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظيما. ولنا في هذا مثال في عصب من أعصاب الضروس إذا احتاج إلى خلع، كيف يكون شدته وكيف يكون ألمه؟ فكيف والمجذوب نفس الروح كلها، نفس الروح التي تتألم عند خروجها لا من عرق واحد بل من جميع العروق والأعصاب والمفاصل، ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا، فتبرد أولا قدمه ثم ساقه ثم فخذه، ولكل عضو أحبتي سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم عند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها، ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فإذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له صفحة وجه ملك الموت ملك الموت. فلا تسأل عن طعم مرارة الموت وكربه عند ترادف سكراته. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين اشتد عليه مرضه حين وفاته، كان يقول: اللهم هون علي سكرات الموت. والناس إنما لا يستعيذون من الموت ولا يستعظمونه لجهلهم به، فإن الأشياء قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبوة وبنور الولاية. ولذلك عظم خوف الأنبياء عليهم السلام والأولياء كذلك عظم من الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: لا أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان علي كرم الله وجهه يحط على القتال ويقول: إن لم تقتلوا تموتوا، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من موت على فراش. وقال الإمام الأوزاعي: بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره. وقال شداد بن أوس يصف الموت قال: الموت أفظع هون في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريد وغري في القدور. ولو أن الميت نشر أي بعث فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة. وإذا كان للكافر معروف لم يجز به هوي عليه في الموت ليستكمل ثواب معروفه فيصير بعدها إلى النار. وعن بعضهم أنه كان يسأل كثيرا يسأل المرضى كيف تجدون الموت وماذا تشعرون منه. قال فلما مرض قيل له فأنت كيف تجد الموت؟ فقال كأن السماوات مطبقة على الأرض وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة. وروي أن إبراهيم عليه السلام لما مات قال الله تعالى له كيف وجدت الموت يا خليلي؟ قال وجدته كشوك جعل في صوف رطب ثم جذب. فقال له الله تعالى أما إنا قد هونا عليك. وروي عن موسى عليه السلام أنه لما صارت روحه إلى الله تعالى قال له ربه يا موسى كيف وجدت الموت؟ قال وجدت نفسي كالعصفور حين يقلى على المقلاة لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. وإن لنا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين إذ لم يكن أحد أكرم على الله منه إذ كان خليل الله وحبيبه ونجيه وكان صبيه ورسوله ونبيه. فانظروا هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته وهل أخره لحظة بعد حضور منيته؟ لا والله بل أرسل إليه الملائكة الكرام الموكلين بقبض أرواح الأنام فجدوا بروحه الزكية الكريمة لينقلوها وعالجوها ليرحلوها عن جسده الطاهر إلى رحمة ورضوان وإلى خيرات حسان بل إلى مقعد صدق في جوار الرحمن. ومع ذلك فقد اشتد في النزع كربه وظهر أنينه وترادف قلبه وارتفع حنينه وتغير لونه وعرق جبينه واضطربت الانقباض والانبساط شماله ويمينه حتى بكى لمصرعه من حضره وانتحب لشدة حاله من شهد منظره. فهل رأيت منصب النبوة دفع عنه مقدورا؟ وهل راقب الملك فيه أهلا وعشيرا؟ وهل سامحه إن كان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا؟ لا والله بل امتثل الملك ما كان به مأمورا واتبع ما وجده في اللوح مسطورا. فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام المحمود والحوض المورود وهو أول من تنشق عنه الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض. فما بالنا لا نتعظ بمصارع الأولين ومصرع محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. لعلنا نظن أننا مخلدون أو نتوهم أننا مع سوء أفعالنا من عند الله مكرمون. هيهات هيهات بل نتيقن أننا جميعا على النار واردون ثم لا ينجو منا إلا المتقون. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه فلينظر كل عبد إلى نفسه أنه إلى الظالمين أقرب أم إلى المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي إليه الرجعى وإليه المنتهى خلق كل نفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة أفلح من قالها وعمل بمقتضاها. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، وتتوالى على العبد مع سكرات الموت بقية الدواهي، فإن دواهي الموت ثلاث: الأولى شدة النزع كما ذكرنا، والداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه على القلب، فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته. فقد روي عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك. قال: بلى. قال: فأعرض عني. فأعرض عنه، ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب، يخرج من فيه ومناخريه لهيب النار والدخان. فغشي على إبراهيم عليه السلام ثم أفاق، وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى. فقال لملك الموت: لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان يكفيه، وأما المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأجملها. والداهية الثالثة مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة، فإنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم، ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة صوت ملك الموت بأحد البشريين: إما أن يقول أبشر عدو الله بالنار، أو يقول أبشر يا ولي الله بالجنة. ومن كان هذا ومن هذا كان خوف أولي الألباب. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال الصحابة: كلنا نكره الموت. قال: ليس ذاك بذاك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وجاء في بعض الآثار أن الله تعالى إذا رضي عن عبد قال: يا ملك الموت، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان فأتني بروحه لأريحه، حسبي من عمله أن يكفيني عمله الذي عمله، قد بلوته وامتحنته فوجدته حيث أحب. قال: فينزل ملك الموت ومعه من الملائكة كثرة، ومعهم قطبان الريحان وأصول الزعفران، كل واحد منهم يبشره ببشارة ببشارة سوى بشارة صاحبه، وتقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان. فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ. قال: فيقول له جنوده: ما لك؟ فيقول: أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة؟ أين كنتم من هذا؟ قالوا: شهدنا به فكان معصوما. وللنسائي من حديث أبي هريرة بسند صحيح: إذا حضر الميت أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية إلى روح الله وريحان ورب راض غير غضبان. وأما بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت فلسان الحال يعجز عنها. قال أشعث بن أسلم: سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت فقال: يا ملك الموت، ما تصنع إذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمغرب، ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان، كيف تصنع؟ أي كيف تصنع بتلك الأرواح التي تموت في ثانية واحدة وساعة واحدة؟ قال: أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين إصبعي هاتين. وقال: وقد وحيت له الأرض فتركت بين يديه مثل الطشت يتناول منها ما يشاء. وعن الأعمش عن خيثمة قال: دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليه السلام. وفي هذه القصة يبين لنا أنه لا مفر من الموت في أي مكان وفي أي زمان. قال: دخل ملك الموت على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلساء سليمان يديم النظر إليه، فلما خرج قال الرجل: من هذا؟ فقال سليمان عليه السلام: هذا ملك الموت. قال: لقد رأيته ينظر إلي كأنه يريدني. قال: فماذا تريد؟ قال: أريد أن تخلصني منه فتأمر الريح حتى تحملني إلى أقصى الهند. قال: ففعلت الريح ذلك. ثم قال سليمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانيا: رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي. قال: نعم، كنت أتعجب منه لأني كنت أمرت أن أقبضه بالهند في ساعة قريبة وكان عندك، فعجبت من ذلك. قال مجاهد رحمه الله تعالى من كبار المفسرين: ما من مرض يمرضه العبد إلا رسول ملك الموت عنده، حتى إذا كان آخر مرض يمرضه أتاه ملك الموت فقال: أتاك رسول بعد رسول، فلم تعبأ به ولم تكترث به ولم تتعظ به، وقد أتاك رسول يقطع أثرك من الدنيا. وعن عبد الأعلى التيمي قال: ما من أهل بيت إلا ويتصفحهم ملك الموت في كل يوم مرتين. وعن معتبر بن سليمان عن أبيه عن شهر بن حوشب قال: ملك الموت جالس واللوح الذي فيه آجال بني آدم في يديه، وبين يديه ملائكة قيام، وهو يعرض اللوح لا يطرف له طرف، فإذا أتى على أجل عبد قال: اقبضوا هذا، اقبضوا هذا. إن العبد أحبتي، إن العبد كما جاء في بعض الآثار يقول لملك الموت عند الموت: يا ملك الموت، يا ملك الموت، أخرني يوما أستعتب فيه وأتوب فيه إلى ربي وأعمل صالحا. فيقول له فنيت الأيام، فيقول: يا ملك الموت، أخرني ساعة. فيقول له فنيت الساعات فلا ساعة. فتبلغ الروح الحلقوم، فيؤخذ بكظمه عند الغرغرة حتى يحد بصره، فإذا كان في آخر نفس يدركه ما سبق له من السعادة فتخرج روحه على الإيمان، فذلك حسن الخاتمة، أو يدركه ما سبق له من الشقاوة فتخرج روحه على الكفر أو الشك، وذلك سوء الخاتمة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. عباد الله، من لا يعرف سكرات الموت فليسأل عنها الأحباب والأصحاب، وليسأل عنها الأطباء، ولينظر في كتب القدماء مما ورد في ذلك. ويكفينا ما سمعنا مما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت، فهل من متعظ عاقل أو مدرك لبيب؟ أسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يخفف عند سكرات الموت آلامنا. أقول ما تسمعون، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، فعليه صلوا وسلموا. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا من فضلك أغنيته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.